أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في ذكر ما أفاده السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته صفحة 40 حاشية 25، وقلنا أن فيها عدة أمور. خلاصة ما تقدم سابقا أنه أفاد أن من الأبحاث التي طرحت وكانت مبنية على أصالة الماهية بماذا تتخصص الماهية، والظاهر أن مرادهم من التخصص هو تشخص الماهية، كما ذكر أن ظاهر عبائرهم من التخصص للماهية تشخص الماهية. والغرض من هذا البحث كان أن الماهية عبارة عن الطبيعي الكلي، فكيف يتشخص الكلي؟ وكان الجواب الأول لهم أنه يتشخص بالعوارض، فالماهية تتشخص بعوارضها. فطرحوا إشكالا بعد ذلك أن العوارض بدورها أيضا كلية، وضم كلي إلى كلي لا يقتضي التشخص وإباء الانطباق على كثيرين، فيبقى الكلي كلي ولو ضممنا إليه ألف كل كلي، فلا ينقلب إلى جزء جزئي. وكان هذا البحث، ثم جاء الفارابي، وقلنا جاء الفارابي وقال أن الماهية والكل الطبيعي يتشخص بالوجود، فصارت أوائل بذرات وضوح القول بأصالة الوجود، وهو تشخص الكلي الطبيعي بالوجود. هذا تقدم سابقا. ونسميه، احنا قلنا نقاط، ما اتذكر كان نقطة كام، هاي النقطة قول أولى الآن، هذا بحث كان تاريخي. النقطة الثانية، هذا البحث جاء في كلمات المتكلمين، ودار البحث حول مسائل الوجود عند المتكلم، والمتكلمون عندما يتكلمون عن الوجود الظاهر من كلامهم أن المراد منه مفهوم الوجود، لأن أبحاثهم كانت تبتني على القول بأصالة الماهية، فالموجود يتلقاه المتكلم كمفهوم عام، فطرحت مسألة تخصص الوجود، لكن أي وجود؟ كمفهوم عام، بماذا يتخصص؟ فكان السؤال موجه على تخصص الوجود كمفهوم عام، فقالوا بأن الوجود العام يتخصص بإضافته إلى الماهيات، وهي الموضوعات، يسمونها الموضوعات. ليش موضوعات؟ لأن الذهن يشكل قضايا، الإنسان موجود، البقر موجود، السماء موجود، زيد موجود، بكر موجود، فقالوا بأن الوجود العام يتخصص بإضافته إلى موضوعه وهو الماهية. فإذا كان البحث اتضح، ويتضح من خلال هذا العرض بماذا يتخصص؟ السؤال بما ما به التخصص، كان السؤال في الماهية، وكان مرادهم من التخصص التشخص. ثم انتقل البحث إلى مفهوم الوجود العام، فصار التخصص بمعنى بماذا يتقيد المفهوم العام ويتخصص. فالتخصص مرجعه إلى التقييد، إلى التخصيص، كأنه هناك مفهوم عام وقيدناه وخصصناه. إذن هذا البحث كان في أي مرحلة؟ المرحلة الثانية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، جاء صدر المتألهين القائل بأصالة الوجود، فسأل نفس السؤال: بماذا يتخصص الوجود؟ يقول: هذا السؤال يتضح أن رواسبه كان عند المتكلمين، وكانوا يقصدون من الوجود هو المفهوم العام، والمراد من التخصص تضييق دائرة الانطباق. معنى التخصص مو التشخص، تضييق دائرة الانطباق، تحصيص، تقييد وتقييد وتضييق دائرة الانطباق. نظر الرقبة المؤمنة، العالم العادل. فيكون البحث هذا جذوره وموطنه عند المتكلمين في البحث عن مفهوم الوجود العام، وكان مبنيا على القول بأصالة الماهية. فنفس السؤال أدخلوه في بحث الفلسفة بناء على القول بأصالة الوجود. ومن هنا يصح أن يقال أن هذا البحث من رواسب القول بأصالة الماهية. ويظهر، هو يقول، ويظهر من كلمات صدر المتألهين، هذا ذكره في أكثر من مرة، أنه يصور لنا الوجود كطبيعة عامة، فيسأل حينئذ أن هذا الوجود الذي هو طبيعة كلية عامة بماذا يتخصص؟ فأدخل البحث في حقيقة الوجود في التخصص، لأنه يرى الوجود بأي معنى؟ طبيعة كلية عامة سيالة لها أحكام، فيبحث عن أحكامها. ولهذا كثيرا ما يقول: طبيعة الوجود، طبيعة الوجود. وهذا تأثر بالقول بأصالة الماهية، بالكل الطبيعي. فلما جاء صدر المتألهين أراد أن يبين أنه على القول بأصالة الوجود يمكننا أن نقول تتحصص الطبيعة الكلية بالمراتب مثلا، فهذا هو المبرر لطرح هذا السؤال بناء على كلام صدر المتألهين. واضح إن شاء الله. فهو حافظ على ما يقوله القوم، يقول حافظ على ما يقوله القوم، وهو أن تخصص الوجود بالماهيات له النوع الثالث، وأضاف نوعين آخرين، وقال أن النوع الأول والثاني اللي أضافهم بلحاظ الحقيقة العينية والمراتب هو تخصيص أولا وبالذات، والثاني ثانيا وبالعراض، لأن الثالث مبني على القول بأصالة الماهية. ما هي الثالث؟ وهو تخصص طبيعة الوجود بالماهيات مبني على القول بأصالة الماهية. فقال هذا التخصص نحافظ عليه وهو تخصص بالعرض، ونحتاج إلى تخصص آخر. إذن حسب تحليل للمطلب أن أول ما طرح الباب في التشخص وكان للماهية، بعدين انتقل للتخصص، ومرادهم من التخصص التضييق والتقييد مثل ما يذكرونه في الأصول، وكان يتكلمون عن مفهوم الوجود. بعدين انتقل إلى طبيعة الوجود، ويصورون لنا أن الوجود طبيعة، وإذا كان الوجود طبيعة فيمكن أن نلاحظ الطبيعة، يمكن أن نلاحظ المراتب. فيقال بماذا تتخصص الطبيعة؟ نقول تتخصص الطبيعة بنفس ذاتها أو بمراتبها، وهذا تخصص لها حقيقي، وتتخصص الطبيعة بالماهيات، ولكن هذا تخصص اعتباري. هذا ما أفاده، أفاد شيء آخر سنشير له إشكال تعرض إليه، وهذا الذي أفاده محل تأمل ونظار ولا علاقة لنا الآن بالبحث التاريخي. نحن كلامنا فيما هو مقصود أصحاب الحكمة المتعالية من تخصص الوجود. ليس المراد من التخصص هو تضييق دائرة الانطباق والتقييد، وكأن عندنا طبيعة كلية نريد أن نخرجها من العموم ألا بشرط بالتخصيص والتقييد. هذا ليس هو مراد كلمات صدر المتألهين ولا السيد العلامة. ليس البحث في بما يتخصص به الوجود التخصص بمعنى تضييق دائرة الانطباق، وأن عندك طبيعة كلية تبحث عن التقييد والتخصيص، الذي التقييد والتخصيص الأصول الأصولي. لا، مرادنا بما يتخصص به الوجود إما التميز أو التشخص على الخلاف. ولهذا جعل هذا البحث من متفرعات القول، إما بأصالة الوجود أو التشكيك، ولا علاقة للبحث بوجود طبيعة لا بشرط ونبحث عن تضييقها. ومن هنا ليس هذا البحث من رواسب القول بأصالة الماهية كما أفاد اليزدي واستجوده الفياضي، حيث بعدما نقل كلام اليزدي شيخ الفياضي قال ونعم ما أجاد. لا، ما تفضل به محل تأمل، فإن تخصيص المفهوم ما له علاقة بالبحث في أصالة الوجود والتشكيك. مرادنا من التخصص التميز أو التشخص، وليس هذا من رواسب القول بأصالة الماهية. وبينا المطلب مفصلا وتفريعه على القول بأصالة الوجود. نعم، نحن لا نزاحم أن نقول أن التخصص مشترك لفظي يطلق تارة في مورد الماهيات والمفاهيم، وتارة في موارد الوجود. فإذا نسب التخصص إلى الماهيات الكلية بناء على أن الماهيات أمور كلية، لا نمانع أن المراد به التخصص التخصص بمعنى التخصص والتقييد. ولكن إذا أطلق هذا العنوان على ما هو الأصيل لا معنى للبحث عن التضييق وعدم التضييق، سواء بنينا على أصالة الماهية أو أصالة الوجود. إذا بنينا على أصالة الماهية فما يتعلق به الوجود الخارجي هو جزئي حقيقي خارجي، وليس أمرا كليا قابلا للتضييق وعدم التضييق. فهذا الذي ذكره غير تام تامين. إذن ما أفاده أن هذا من رواسب القول بأصالة الماهية، وأنه هذا لا ما وكأن الصدر المتأله يتصور عندي طبيعة كلية، هذا غير تام، ما عندنا طبيعة كلية، وليس هو من رواسب القول بأصالة ماهية. الإشكال الأخير في النوع الثالث، ما زلنا في النوع الثالث، وهو تخصص الوجود بالماهيات. شرحنا المطلب مفصلا في الدروس السابقة، قلنا في إشكالات. الإشكال الذي طرحه هو أيضا اليزدي في المقام، أن النوع الثالث مما لا يمكن قبوله. ليش؟ لأن هذا يتنافى مع كلام المصنف وصدر المتأله في مطلب سابق. بيان ذلك، أنتم تقولون أننا نؤمن بقضيتين، يقول هاتان القضيتان بينهما تهافت. القضية الأولى أن الوجود يتميز بالماهيات ولو تميزا عرضيا، لكنه ولكن الوجود يتخصص يتميز بالماهيات. فأولا وبالذات التمايز للماهية، وثانيا وبالعرض سيكون التمايز للوجود. هذا مقتضى كلامكم، التمايز أولا وبالذات للماهيات، وثانيا وبالعرض للوجود. فهو يثبت للماهية بالذات ويلحق ويلحق للوجود بالواسطة في العروض، وهو الماهية. فالتميز يثبت للوجود بالواسطة في العروض، وهو الماهية. هذه قضية أولى كما تذكرونه هنا. قضية الثانية ما مر علينا، أن كل حكم يثبت للماهية فهو بواسطة الوجود. ما من حكم يثبت للماهية إلا بواسطة الوجود. نعم، كما مر علينا سابقا في التفريع الأول على أصالة الوجود، إنما يتفرع على أصل عشرة أمور، حسب ما أتذكر هذا الأمر الأول. ما من حكم يثبت للماهية إلا وهو ثابت لها بواسطة الوجود. ومقتضى هذه القضية الثانية أن أي حكم يفرض للماهية فهو أولا وبالذات للوجود، وثانيا وبالعرض للماهية، ويكون الوجود واسطة في العروض. وحينئذ التميز والتخصص والتخصص إذا كان ثابتا للماهية على هذه القضية، ليس ثابتا للماهية أولا وبالذات، بل هو ثابت للوجود أولا وبالذات، وينسب للماهية ثانيا وبالعراض. فيحصل التهافت بين ما ذكره المصنف هنا وبين ما ذكره في الفرع الأول من فروع أصالة الوجود. إذ ما ذكره هنا أن التمايز في النوع الثالث بواسطة الماهيات تمايز للوجود بالعراض، فهو أولا وبالذات لمن؟ للماهية، وثانيا وبالعراض للوجود. فالتمايز للوجود بالماهيات تمايز منسوب للوجود بالعراض. والذي ذكره في ذاك البحث، ما من حكم يثبت للماهية إلا ويثبت أولا للوجود، فلا بد على تلك القضية أن يكون التمايز الذي يثبت للماهية إنما يثبت لها بواسطة الوجود. إشكال الشيخ يزدي، نعم اليزدي، اليزدي هذا إشكال اليزدي، ما من تمايز إلا وما من صفة وحكم ثبت للماهية إلا ويثبت أولا للوجود. فهنا كيف تقول أن التمايز يثبت أولا للماهيات ثم يثبت للوجود بعرض الماهية؟ إذن أنتم بين خيارين، إما تنكرون التمايز بالماهيات أو تقولون لا، أن هذا التمايز الذي للماهية بواسطة الوجود، فالتمايز للماهي بالماهيات أولا وبالذات للوجود وثانيا وبالعرض، وهذا لا تقولون به. فهذا إشكال يطرح على القوم. هذا إشكال ذكره صفحة 44 في تعليقة أخرى، تعليقة 28. واضح إن شاء الله. تهافت بين المطلبين، كيف تهافت؟ وأشار له في درسه الصوتي أيضا، لأن عندي تقرير إلى كلامه مترجم. الشيخ عبودية قرر أبحاث الشيخ المصباح، وأنا عندي مترجم باللغة العربية، نعم، فرأيت في كتاب الترجمة أيضا ذاكر في الدرس إشكال، نفس الإشكال ذاكر في الدرس، أنه هناك تهافت بين كلمات العلامة، هناك يقول كذا وهنا يقول كذا. واضح الإشكال إن شاء الله. الجواب على ذلك أنه ناشئ من عدم وضوح ما مر في الفصل، ما مر في الفرع الأول من الفروع التي تقلنا شرحناها في أصالة الوجود. ما معنى أن أي حكم يثبت للماهية يكون بواسطة الوجود؟ هل بمعنى الواسطة في العروض أو بمعنى آخر الذي سميناه القضية الحينية، وفرقنا بين الحيثية التقييدية في الإسناد والحامل وبين القضية الحينية، ذكرنا مفصلا هناك. نعطيك الخلاصة، الزبدة هم ضاعت. الخلاصة هو أن الحكم الذي يراد إثباته للماهية لا يخلو إما حكم ماهوي أو حكم وجودي. لازم ندقق في الحكم، يا حكم ده حكم ماهوي أو حكم وجودي. إن كان الحكم الثابت للماهية حكم ماهوي، كأن قلنا الإنسان إنسان أو الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق أو الإنسان نوع أو الحيوان جنس، هي كلها محمولات ماهوية. فهذا الحكم ثابت أولا وبالذات للماهية، بل لا يثبت للوجود أولا وبالذات، لأنها حمولات ماهوية والماهية غير الوجود. غايته أن هذا الحكم إنما يثبت للماهية حين فرض أنها موجودة، لأنه حين فرضي أن لو لم نفترض أنها موجودة اعتباري، والاعتباري معدوم، والمعدوم لا يحكم عليه بشيء، لأنه ناطق أو صاهل أو حيوان أو إنسان أو نوع أو جنس أو ذاتي أو عرضي، المعدوم لا يثبت له أي حكم. الثبوت شيء لشيء فرع ثبوت، فلا بد أن نفترض أن هناك ثبوتا للماهية. ومتى نثبت الماهية؟ حين وجودها. فنفترض وجود الماهية وننتزع منها الماهية، ثم نبحث عن الأحكام الماهوية، فهذه أحكام أولا وبالذات ثابتة للماهية. ولكن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فنحتاج إلى فرض وجودها. وفرض الوجود مو من باب تصحيح الحام والإسناد، بل من باب أنه لا معنى للحكم على المعدوم المطلق. فهذا الحكم ثابت لمن؟ للماهية في ظرف الوجود حين الوجود. وقلنا هذه ليس بمعنى الواسطة في العروض، محيطية تقييدية. فلا يصح أن تقول الإنسان المقيد بالوجود إنسان، إنسان إنسان واضح، لا بقيد الوجود، حمل شيء على نفسه ضروري، لا بقيد الوجود. فالوجود محيثية تقييدية، قضية حينية. هذا إذا كان المحمول ما محمول ماهوي، وضع شيخنا للماهيات. وتارة يكون المحمول الذي نبحث عن محكوم وجودي، مثل الأصالة، علية، معلولية، تشكيك، هذه لا تنسب إلى الماهية إلا ثانيا وبالعرض بمعنى الواسطة في العروض. والوجود حيثية تقييدية، لأن هذه محمولات للوجود. وفرقنا بين النحوين من القضايا. وما يدعى في المقام من بحث التمايز بالماهيات من قبيل المحمولات الماهوية، الماهية في نفسها متمايزة حين فرض وجودها، لا أن التمايز الماهوي منسوب للوجود أولا وبالذات. فالتمايز الماهوي منسوب للماهية أولا وبالذات حين فرض وجودها، وإلا لو حين فرض عدم وجودها معدومة، والمعدوم لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. إذا هي ما فرض أنها موجودة أعدام، ولا ميزة في الأعدام، فلا ميزة بين البقر والغنم حين كونها أعدام، لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. فلا تهافت بينما ذكره صدر المتألهين والمصنف في فروع القول بأصالة الوجود، وبينما تبانوا عليه في المقام من أن التمايز الماهوي المنسوب للوجود ثانيا وبال تضح إن شاء الله. ويتبين من جميع ما ذكرنا أن النوع الثالث من التمايز سليم من الإشكال ومعافى ومشافى، ولا ترد عليه جميع الإشكالات. هذا تمام الكلام في بياني بما يتخصص به الوجود. تبين التخصص قد يبان التميز والأنواع الثلاثة. تم الكلام فيما أردنا أن نبينه في هذا المقام في الفصل المتعلق بالثالث بالتشكيك. الفصل الرابع شطر في أحكام العدم، يأتي إن شاء الله البحث. عندنا فصل رابع فصل خامس، تنتهي المرحلة الأولى. يأتي غدا شطر في أحكام العدم، ونبحث أن البحث ها هنا استطرادي، أو البحث من صميم علم الفلسفة. أحكام العدم هل هو بحث فلسفي أو بحث استطرادي؟
العدم من عوارض الذات الوجود.
نعم، بيظهر من بعض المحشين لي في إيضاح الحكمة الشيخ علي الرباني أن البحث ها هنا بحث فلسفي، خلافا لما هو المشهور والمعروف أن البحث عن أحكام العدم بحث خارج عن علم الفلسفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أبحاث جديدة الآن تأتينا، انتهينا من الركنين الأساسيين للفلسفة، أصالة الوجود والتشكيك، لازم أن تحكم هذين البحثين ودقق في النقاط التي ذكرناها، نقاط كثيرة وأبحاث كثيرة لا بد من يعني حضمها والتأمل فيها واستحضارها، مو كل ناسي 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 ما أتذكر، ويمكن ما في، لازم أن تستحضر هذه النقاط، ولا تستحضر إلا بالمراجعة والمذاكرة والكتابة. إن شاء الله يأتي البحث في شطر في أحكام العدم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.